الزعتر في فلسطين، الفول في مصر، القيمر في العراق، المسمن في المغرب. كيف تختلف موائد الإفطار في البلدان العربية وكيف أثرت العولمة على عاداتنا الغذائية الصباحية؟ سنحاول اليوم الحديث حول هذا الموضوع مع العديد من الأصوات، زين عبود طاهية وسيدة أعمال، شيماء حمد باحثة في الموروث الغذائي، شيف محا طاهي أيضا، وماجي حبيبة باحثة في أنثروبولوجيا الطعام وسفيرة سابقة لمنظمة الفاو. ونبدأ من عند زينة عبود الطاهية وسيدة الأعمال. نرحب بك زينة عبود. أهلا بك زينة عبود. اليوم نتحدث عن موائد الإفطار في البلدان العربية. أنت من سوريا، ما هي الأطباق ربما الأكثر أهمية فيما يتعلق بالإفطار السوري في البداية؟
بالنسبة للإفطار في سوريا، نحن كان عنا موائد متنوعة، وكان في إفطار أو فطور صباحي نحن نعتمده أثناء الأسبوع، اللي هو اللبنة والزيتون والزيت وزعتر وممكن البيض. أثناء الأيام الويكند اللي هي الجمعة غالبا كانت أيام سوريا، فنحن كنا معتمدين بالشام مثلا أو بعدة محافظات الفول والحمص والفتة. وبحلب عندنا المامونية والشعيبيات مع الأجبان.
ايه جميل.
فهدول أنواع كتير مهمة بالنسبة للفطور السوري، بس مثل ما قلت لك دايما لا تخلو مائدة الفطور السوري من الزيت وزعتر، من اللبنة، من الزيتون، العطون، المكدوس، المربيات.
نعم. طيب يعني زينة عبود، أنت من سوريا الآن تقيمين في هولندا منذ سنوات عديدة، هل اختلفت المائدة من سوريا إلى هولندا؟ هل ما زلتم تحافظون على مائدة الفطور أيضا كما كان في سوريا أم لا؟ أم تغيرت العادات؟
بشكل أو بآخر طبعا لساتنا محافظين على عاداتنا الغذائية.
نعم.
وحتى الأوروبيين الهولنديين مثلا، أنا ببلد مقيمة فيه، كتير اكتسبوا من عاداتنا ونحن اكتسبنا من عاداتهم. هذا الشيء كتير طبيعي، نقل الثقافات أو تبادل الثقافات بين الشعوب هي شيء كتير صحي وكتير شيء طبيعي. مثلا أنا دايما لازم يكون في فطور صباحي سوري نظامي، بس مثلا الأولاد عندهم اللانش أثناء المدرسة.
نعم.
بياخدوا كرواسون، بياخدوا مثلا الأبل تارت، بياخدوا أشياء هولندية، يعني عرفت كيف؟
نعم. طيب زين عبود، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا شيماء حمد الباحثة في الموروث الغذائي من فلسطين. نرحب بك شيماء.
أهلا طارق. أهلا،
كيف الحال؟
تمام، منيحة.
يعني سعداء دائما بسماع صوتك شيماء حمد. هل يعني الزعتر لازال موجودا على مائدة الفطور في فلسطين أم يعني يغيب أحيانا؟
لا طبعا، يعني موجود بكتير وموجود بأشكال مختلفة، في بنحط على الصابون، في بيتغمس، في زعتر دقة، هذا اللي بالأخص فلسطين تختص فيه على خلاف بلاد الشام. مع أن عندنا مطبخ مشترك، نقول أنه في كثير من أشياء مشتركة، بس مثلا بالدقة هي زعتر وفيها كمان طعمها بتكون حارة أكثر ومختصة أكثر بمنطقة غزة. زعتر اليوم عم بيعملوه كرات جبنة بيضة وزعتر، عم كمان بيحاولوا يدخلوه بأكثر مع الجبنة البيضة، ولو كان زعتر ورق، لو كان زعتر عادي.
جميل.
فلا، حضور قوي جدا.
طيب يعني شيماء حمد، هناك من يقول إن موائد الفطور أو الإفطار تغيرت خلال السنوات الماضية، يعني خبز التوست المصنع، الفطائر المحلاة، حبوب الذرة، اللحوم المصنعة إلى آخره، كلها وكأنها بدأت تأخذ محل الأطباق الموجودة فعلا، على التي كانت موجودة فعلا على موائد الناس في مختلف البلدان العربية. ما رأيك بذلك؟
يعني انت عم بتجيبني هيك على مصطلح اللي اسمه العولمة. وفي العولمة دائما هيك في هاي السيطرة من البلاد اللي بتكون اقتصادها اقوى، وبالتالي بتنشر الانتاج تبعها على البلاد الثانية وبترك بيعه، وهذا هو اللي بيصير يأثر في نمط الغذاء، سواء كانت فقرة الفطور او فقرة الغداء او العشاء. لانه بالاخر المستهلك بده يشتري الاشي الاوفر والارخص عليه. اذا خبز التوست او السيريال الحبوب الافطار هاي بتكون سعرها اوفر، بصير في هذا انه انا بشتريها. وغير هاي جانب السعر الاقل، كمان في عندك هذا التنميط انه احنا عم نشوفه على التلفزيون بالاعلانات بالدعايات، وعم بنضخ كتير قدامهم بالاعلام، فبصير في نوع من التجربة اللي انا بدي كمان اعيش هاي هذا الشعور تاع انا باكل هذا السيريال.
هل هذا الشيء اثر على عاداتنا الغذائيه وخصوصا الفطور؟ شيماء حمد، يعني هل صحيح ان العادات الغذائيه انحسرت لصالح الانماط الاستهلاكيه ام لا؟
يعني انا بقول صحيح، بس في مثال كمان ايجابي جنب هذا المثال، اللي انه نمط الاستهلاك هذا اليوم بالمطاعم هون برام الله عم بجربوا ياخذوا هذا نمط الاستهلاك ويدخلوه على الاطباق التقليديه. فمثلا، وهذا شوي انا بخاف منه وشوي بحبه، فمثلا اذا بتفوت على احدى المطاعم عم بتلاقي الحمص بالوان عم بنضف للشمندر او الافوكادو، هي الحمص بس انه ملون. فهذا كمان مرة عشان نعيد انتاج الاطباق تبعتنا اللي تاعت الفطور، بس بطريقة اكثر عصرية، بطريقة اكثر تجذب الناس يرجعوا يتناولوها. البخاف منه اذا هاي الاشياء بتنعمل بدون وعي، على انه اذا مش عم نقدم هويتنا كمان مرة، فاذا هي عم تنعمل هيك بشكل عشوائي. هذا اللي بقلق منه. بس رائع انه اليوم عم بصير اسهل تتناول هاي الاطباق كمان مرة، ترجع تستحضرها، فهذا جميل.
طيب شيماء حمد، نتمنى أن تبقي معنا، تصلنا العديد من الرسائل من العراق. يكتب لنا المستمع لم يذكر اسمه، يقول أهم إفطار في العراق هو الكاهي والقيمر، له أجواء خاصة تجعلك تحس بأنك عراقي أصيل. أما نجية من المغرب تقول في المغرب هناك المسمن والحرشة وأنواع كثيرة من الخبز، ويبقى زيت الزيتون والزبدة البلدية والعسل أسياد مائدة الإفطار لدينا، بالإضافة إلى البيض المسلوق وأي نوع من الأجمان. يا بختكم يا نجية، يعني وصفت لنا مائدة غنية جدا. ماجي حبيب، الباحثة في أنثروبولوجيا الطعام وسفيرة سابقة لمنظمة الفاو، نرحب بك ماجي حبيب.
أهلا بي
ماجي حبيب. عندما نقول مصر أيضا تقفز إلى الذهن أطباق كثيرة، منها طبق الفول الذي تشتهر به مصر وخصوصا على مائدة الفطور، ما سر هذا الارتباط القائم حتى الآن؟
هو سره من قبل، يعني قبل ما نقول ليه قائم حتى الآن، بس هو سره أن مصر كانت بتبقى الأرض كلها مدفونة تحت مية الفيضان، فما يقدروش الشعب، مش قادر ياخد أي حاجة طازة لأن هو عايش في أرض مدفونة تحت المية. فبيستغل الحاجات الجافة اللي متحوشة، يعني اللي هي كانت في تم تكفيفها من موسم سابق وبقت موجودة في البيوت، وده اللي يقدروا يوصلوا له دايما بسهولة. فمن هنا جاء الفول، يعني لأنه طبعا قديم قوي هو والعدس وغيره، وكان في وقت مصر متوسعة في زراعة الفول تاريخيا يعني، فبقى هو ده الشيء اللي موجود. ومع التجربة الناس لقت ان دي وجبة مشبعة جدا جدا، وبتصمد لساعات طويلة جدا، يعني حالة الشبع بتستمر ساعات طويلة. ففي ايه احسن من كده لحد بالذات الناس الشقيانة اللي بتشتغل بايديها.
نعم ماجي، هل اثرت العولمة على طبق الفول مثلا؟ هل هناك الكثير من المصريين ربما استبدلوا هذا الطبق باطباق اخرى ربما مصنعة او افكار اخرى مستوردة متعلقة بالفطور؟
الحقيقة المنظر اللي لسه بيخليني سعيدة جدا وانا بشوفه ان مفيش شارع في مصر مفيهوش عربية فول، ودايما متحلق حواليها عدد كبير جدا من الاشخاص. فالفول بخير يعني، او الاكلة الشعبية بتاعتنا بخير. بس مش بنفي طبعا ان في تغيير كبير جدا جدا حاصل، لكن قادرة اقول ان الاثنين موجودين في طبقات معينة. الطبقات اللي بتحتاج، الطبقات العاملة اللي بتحتاج تخرج للشارع وسعيا للرزق من ساعات مبكرة جدا في الصباح، وعارفة انها طول اليوم هتكون برا البيت، دول الفول ما أثرش، يعني الفول ما تأثرش في حياتهم، موجود بقوة جدا.
جميل.
لأنه دي الأكلة الرخيصة اللي ممكن يقف على العربية من غير تحضير، من غير وقت يقف على العربية ياكل الفول بالجرجير بالمخلل بالحاجات كلها والبصل ويمشي مبسوط.
نعم، بجانب الفول دائما هناك ما يعرف بالطرشي في مصر وهو المخلل، صحيح؟
بالضبط.
طيب ماجي حبيب، اسمحي لي أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من معتز من البحرين، يقول: اختفاء التقاليد الغذائية أحد أسباب انتشار أمراض كثيرة مثل السمنة. كانوا أجدادنا يأكلون من الأرض ويأكلون منتجات تتلائم مع البيئة ومع المناخ، أما الآن فلا. ما رأيك برسالة معتز ماجي حبيب؟
يعني ما فيش خلاف، الكلام ده مظبوط جدا جدا. وأنا كنت بقول لحضرتك مع استمرار مثلا في غذائنا التقليدي في شرايح معينة، لكن في شرايح تانية ومثلا الأطفال في البيوت في الأجازات اللي ما بينزلش مدرسة اللي قاعدين، في عادات سيئة جدا دخلت على استهلاكنا في الأكل. يعني وإن كنت مش عارفة لو أخص بالذكر حاجات، بس مثلا في الشعرية سريعة التحضير دي اللي هي المنتج الأسيوي، الشعرية الأسيوية اللي بس ينزلوها في مية سخنة فكمان دقيقتين يأكلوها، مكتسحة مكتسحة السوق بشكل مش طبيعي، ويعني غني عن القول يعني قد إيه هي مش مفيدة صحيا يعني.
نعم. طيب.
فطبعا في ده وفي ده. طيب. بس الظاهرة اللي كمان كويسة في مصر ان في اعادة احياء للاكلات الشعبية بتاعتنا بان ابتدت تتعمل بشكل خمس نجوم شوية، او يعني بشكل لوكس شوية. الاول الظاهرة دي يعني بقى في محلات بتعيد بيع الفول والطعمية والبدنجان والبطاطس وكل الحاجات دي، بس باسعار اغلى كتير وبشكل مختلف، تقديم مختلف.
نعم.
الأول الظاهرة دي كانت مستهجنة أول ما ظهرت مثلا من 10 سنين أو من 15 سنة، بس حاليا بنلاقي إنها حافظت على الطبق، يعني لأن بقى موجود في الشريحة دي وموجود في الشريحة الأعلى.
ماجي حبيب، نتمنى أن تبقي معنا. ينضم إلينا شيف موحى من المغرب، نرحب بك شيف موحى.
صباح الخير طارق حمدان، هذا شرف لي أكون معكم.
أهلا بك.
ونعرف على الفطور المغربي.
خبرنا عن هالفطور المغربي، ما هي الأطباق التقليدية التي توضع على مائدة الفطور؟ ما هي الأطباق الأكثر شعبية شيف محا؟
الأطباق الشعبية اللي عندنا في المغرب، أول حاجة الطبق الأول أو المشروب الأول هو الشاي المغربي. يعني عندك الشاي الأخضر والنعناع، من بعد الشاي كاين القهوه والحليب الخليط ديالهم هادو اللي كنشربوهم، من بعد عندنا الزيت، الزيت زيت زيت الزيتون وزيت ارغان، هادو كله يكون في الفطور المغربي. وفي العسل وفي املو، يعني املو هو الخليط بين اللوز محمص وزيت ارغان، وكيعطي واحد النكهه عجيبه، وهو مطحون وخبز الجبن العربي بطبيعه الحال، اللي هو جبن اللي كيكون عندنا في المغرب، الزبدة بطبيعة الحال، وأنواع العجائن. أنواع العجائن متكونة من مثلا الملوي، عندك بغرير، عندك الحرشة.
نعم. هناك
عندك المسمن.
المسمن.
نعم.
قولي. نعم.
عندك الحرشة، نعم، المسمن والخبز وديال الفران والبطبوط، وأنواع العجائن كثيرة في الفطور المغربي.
هل لا تزال هذه الأطباق حاضرة على الموائد الصباحية للمغربيين أم انسحبت شيف محا؟
لا، الحمد لله احنا في المغرب كتشبتوا بالتقاليد ديالنا، يعني ما يمكنش طبلة تحضر، لأنه تعرف بأنه في الفطور المغربي عندك الفطور الأول يعني كيكون خفيف، والفطور الثاني، الفطور الثاني هو ابتداء من العاشرة عشرة النهار. يعني وكيكون الأول كيكون ديما خفيف، يعني شوية زيت العود والخبز وزعسل. ومن بعد كيكونوا مثلا تقدر تكون مثلا البصرة كتكلم السيدة على 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 الفول المدمس اللي كيقولوا عندهم هم احنا عندنا البصرة
لديكم يعني عندنا نعم دقيقة شوي دقيقة شوي يعني حتى نفهم أكثر. لديكم فطورين في المغرب مش فطور واحد صحيح؟
ماشي عندنا ما عندناش فطور واحد عندنا الأول صباح مبكر يعني كل الناس اللي بيشتغلوا ويخدموا أول مني كان في الصباح كان نأكله هو الأول الفطور الأول هو كيكون خفيف. الفطور الثاني هو يكون أكبر كونسيستونتي كتكون فيه معجنات كيكون فيه البيض بالخليع مثلا البيض بالخليع او اللحم المجفف بالشحم وعندك هربل مثلا او طماطم بالبيض والطماطم والبيض والخبز المقروط مثلا وهناك عصائر مثلا عصير الليمون
جميل.
او عندك كثير من 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 او البطبوط معمر بشويه البصل والشحم وشويه ديال البهائر مغربية.
إذن في المغرب في فطورين مش فطور واحد يعني وهذه معلومة جديدة. شيف محن أتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود إلى زينة عبود. زينة عبود يعني هناك إجماع أن الكثير من البلدان العربية ما تزال تحافظ على أطباقها التقليدية الخاصة بالغذاء الأول الصباحي طبعا. طيب ولكن هناك من يقول إن الكثير من العادات اختفت ربما أبرزها عادة المونة وخصوصا المونة الشهيرة في بلاد الشام وطبعا لكل بلد مونتها. لماذا أصبحت متجاهلة المونة؟
هلا بصراحة بالنسبة لموضوع المونة سرعة وتيرة الحياة النساء بلشت تشتغل أغلب النساء في العالم العربي صاروا يشتغلوا فما عاد عندها وقت إنه هي تمون وتقضي وقت كتير كبير بالمطبخ فصارت تشتري من برا. وفي شركات مختصة عم تعمل مونة عن جد بكواليتي كتير عالية فهذا الشيء عم بيساعد.
يعني هل انحسار المونة له علاقة أيضا ربما بتطور الحياة يعني من ناحية النساء بلشوا يشتغلوا ولكن من ناحية أخرى أيضا ظهرت الثلاجة ظهرت ربما وسائل التبريد الحياة صار هناك أدوات مختلفة تساعد على الحفاظ على الطعام إلى آخره. هل له علاقة ذلك أيضا؟
تماما. تدخل على السوبر ماركت في عندك المفرز في عندك قسم كامل من الخضروات المفرزة فأنت موجودة عندك دايما بمتناول اليد وحتى عندك في البيت في عندك الفريزر دايما يكون جاهز تحت إيدك أي شيء بدك إياه.
نعم. طيب تصلنا العديد من الرسائل. جورج يقول عادات الإفطار تغيرت أصبح الإفطار بشكل فردي وسريع توست وجبنة لم يعد الإفطار يجمع أفراد العائلة كما كان سابقا للأسف. أما نجية تعود وتؤكد على ما قاله شيف موحة تقول في المغرب في فطورين لمن يستيقظ باك من الفلاحين حيث يكون اليوم طويل فيساعدون أنفسهم بتكرار الإفطار مرتين. أما أحمد من الجزائر يقول يعني الاحتلال والاستعمار أيضا كان له دور في تغيير العادات الغذائية وخصوصا لدينا في الجزائر كما أن العولمة أثرت كثيرا. هناك الكثير من الناس يتناولون حبوب الذرة بدلا من الأطباق الشعبية. إذن أعود إلى شيماء حمد الباحثة في الموروث الغذائي. شيماء حمد كان هناك حديث عن الشركات الكبرى عن العولمة الغذائية وأحمد من الجزائر تحدث عن الاستعمار أيضا. إلى أي مدى تؤثر هذه العوامل بالعادات الغذائية للشعوب برأيك؟
طبعا بتأثر كتير خصوصا بوضع الجزائر وفلسطين. الاحتلال ما كان بس بيحتل الأرض وكمان كان احتلال ثقافي. دايما الفرنسيين لما كانوا بيحتلوا البلاد بتلاحظ
خريطة الاستعمار تبعتهم كان دائما بينقلوا ثقافتهم، بيجبروا الشعب اللي بيستعمروه يحكي اللغة تبعتهم ويشرب كمان من عاداتهم. بفلسطين صراحة الوضع شوي مختلف لأن الاحتلال بيسرق شو إحنا نطبخ. يعني اليوم بروجوا لحالهم إن هم اللي بيقدموا الشكشوكة، هم اللي بيقدموا البندورة المقلية، لأنه بخلاف الاحتلال هون هو مجمع من كتير بلاد، فهو بيحاول يثبت هويته وعلاقته بالأرض، وهي الطريقة اللي يقدم حاله فيها كمان مرة. بس الاستثمار كمان بفلسطين بالأخص بياخد الانتاج الفلسطيني تبع الفلاح الفقير اللي قد ما ينتج، مثلا إذا عنده مزارع عنب قد ما ينتج دبس، قديش بده يكون تسويق أو الترويج تبعه للدبس محدود ومحصور في اللي حواليه. بس تيجي مصنع إسرائيلي كتير كبير بياخد التقنية من هذا الفلاح وبيعمل مصنع دبس إسرائيلي وبيبلش يسوق فيه ويروجه على مستوى العالم كلياته.
نعم.
وهي فيها صار يقاوم فيها عولمة بنفس الوقت.
نعم. تصلنا اسمح لي شيماء، تصلنا رسالة من ريم من الأردن. ريم تقول مائدة الفطور في الصباح هي كانت المائدة الرئيسية التي تجمع العائلة، ولكن اليوم اختلف ذلك، أصبحت مائدة الغذاء، وفي الأغلب مائدة العشاء هي التي تجمع العائلة. ما رأيك بذلك شيماء؟
أنا بفكر يعني مع ظروف العمل اللي تغيرت للزمان والمكان والطريقة كمان، هذا إيش بفلسطين بيختلف حسب وين المكان. يعني إنه بالمدن هذه الجملة صحيحة، بس بالقرى اليوم الإشي الساكة موجود. وبفقرة الفطور تاعت يوم الجمعة لساها مقدسة طارئة عنا، يعني لأنه هو يوم العطل العام، فلسه يوم الصبح الجمعة بتلاقي محلات الحمص والفلافل، الناس طوابير عليها وعلى كعك القدس. والناس لسه بتجاهل لأنهم مشتاقين وعندهم حنين كتير كبير لهاي الوقت اللي بيهتموا فيه وقعدوا فيه مع بعض. فبجربوا الناس لليوم إنه فقرة الفطور يوم الجمعة يكونوا قاعدين مع بعض. صح، للأسف بسبب الوقت والظروف الحياة اللي تتغير بسرعة، وهي مشكلة كتير كبيرة اللي ذكرها حدا من المعلقين، إنه كيف هذا التغير السريع عم بيأثر كمان على صحتنا وعلى المناخ وعلى البيئة وعلى كل هالأشياء. واليوم عم بجربوا يرجعوا يفكروا بالأشياء من أول وجديد، بالزراعة وبكيف ناكل وشو ناكل. زي في مقولة بتحكي لك قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت. يعني اليوم احنا بهذا المطرح لنعيد التفكير، وهذا اشي بفائل، بس لساتنا يعني خربنا كتير.
نعم.
من سنين قديمة بس عم نجرب.
شو اللي تخرب؟ شو اللي تخرب شيماء؟
يعني بفكر انه كل الهجران لهذا التراث ولهاي العادات وللعلاقة مع الارض. يعني على سبيل المثال الناس كلهم كانوا زمان مزارعين فلسطينيين.
نعم.
طريقة الزراعة كانت تجبرك كمان تغير طريقة أكلك، إذا أنت بتزرع وإذا أنت بتهتم الأرض تجبرك تهتم بطريقة الأكل اللي أنت بتاكلها، لأنه أنت بدك تفكر إذا أنا بدي أشتغل. كيف حكت ماجي دكتور ماجي إنه بيأكلوا الفول لأنه الفول بده يعطيهم طاقة وقوة، فهن بيفكروا بشو عم بيأكلوا بناء على نمط الحركة والعمل اللي بيتبعوا.
طيب.
فالفلاحين الفلسطينيين كانوا ياخذوا خبز الطابون، البندورة، اللبن، يعتمدوا أكثر على الخضار. اليوم لأنه نمط الأكل أنت أكثر قاعد في المكتب، الأكل جاهز، الرأسمالية فتحت لك المطاعم والعولمة، هاي المحل اللي بتلاقيه بكل مطرح بالعالم.
نعم.
بتسهل عليك إنه خلص أنا باكل إشي جاهز، هذا كمان بيأثر في نمط حياتي.
شيماء، أريد أن أقرأ هذه الرسالة قبل أن ننتقل إلى الشيف موحى وإلى ماجي حبيب أيضا. اسمح لي أريد فقط تعليق من حضرتك، لأن هذه الرسالة من معتصم من فلسطين الذي يقول: أجمل لحظات حياتي كنت عندما أستيقظ باكرا على رائحة فطائر السبانخ التي كانت تعدها جدتي. للأسف بعد رحيل الجدة لم نعد نتذوق هذه الأقراص. ما رأيك بهذه الرسالة؟ ونوجهها تحية لمعتصم.
يعني ريتك عم بتشوف وجهي عم ببتسم كتير، ونوجه تحية لمعتصم. أكيد الحلو بالفلسطين كمان الفطور موسمي، يعني إحنا من جبل دائما نستغل كل إشي حوالينا من الأرض ومباشرة ندمجه مع العجين مع الخبز مع الطابون بشكل أساسي. ريحة السبانخ هلأ يعني كيف بتعبي وبتعبي الريحة. هذا الحنين والذكريات نحن نضل نشتاق ونفكر فيها، بلكي بخلينا نضل نفكر كمان
ونحافظ ونحافظ على أقراص السبانخ في الصباح أيضا. أريد أن أنتقل إلى ماجي حبيب. ماجي حبيب، ما علاقة الطعام بثقافة المجتمع بموارده الطبيعية أيضا؟
يعني العلاقة بين الطعام يعني برضو تاريخيا بين الطعام والموارد الطبيعية دي علاقة حتمية، يعني ما حدش اختار العلاقة دي، هي الناس هتاكل ايه غير اللي موجود تحت ايديها. لكن لما بقى دلوقتي موجود تحت ايدينا كل حاجة، زي ما ذكرت الاخت ان في تجميد وفي سوبر ماركت وفي محلات، فالعلاقة كمان اختلفت. ومع ان في الحنين للماضي والحنين للتراث بتاعنا، لكن عمرنا ما هنقدر نوقف عجلة التغيير شئنا أم أبينا. يعني هيفضل في رأسمالية، والرأسمالية عايزة تصنع الأكل عشان الأكل يتحول من طعام لسلعة. أنت الأول كنت بتاكل بتقطف من الغيط وتحط في بقك، فده كان أكل. دلوقتي الأكل نفس اللي كان بيتقطف من الغيط ده بقى بيتباع من واحد لواحد لواحد لغاية ما أنت تحطه في بقك. فبقى فيه عملية تصنيع غذائي، والأكل تحول لسلعة، في تسليع للأكل. ومش ممكن اللي ده هيروح، يعني مش ممكن هنحارب الرأسمالية ولا العولمة ولا تغيير أسلوب الحياة، ولا أن الستات نزلت تشتغل وجدت الأخ اللي كان بيكلمنا من المغرب توفت وبطلت تعمل سبانخ ويمكن بقيت أهله، الحاجات دي مش هتتغير. بس انا بحس ان يعني اللي ممكن يتعمل ان احنا نهتم جدا بتوثيق كل ده، فحتى لو اختفى شويه من حياتنا نقدر نمد ايدينا الارشيف نرجعه، يعني يفضل في ذاكرتنا ونفضل دريانين انه كان موجود حتى لو اختفى. فانا بحس ان توثيق الاكل وغير الاكل، بس توثيق التراث بتاعنا، التراث اللامادي، دي اولويه.
جميل. أريد أن أنتقل إلى شيف محا. شيف محا، سأبدأ مع حضرتك من حيث انتهت ماجي حبيب. ما أهمية توثيق تراثنا الغذائي في البلدان العربية؟
هو لابد من توثيق الأكل العربي جميعا. تعرف بأنه إحنا في المغرب وطقنا الأكل الميديترانيين،
حوض البحر المتوسط،
حوض البحر المتوسط موقف في عندنا هذا، وقتقنا كذلك الكسكس. الكسكس يعني شمال إفريقيا، في تونس، في الجزائر، في موريتانيا والمغرب، كل هذا توثيق. غير بغيت نرجع للمغرب، يعني التقاليد ديال الفطور، لأنه كنسمع ماجي وكنسمع بأنه الناس ما بقوش كيتشبتوا بالحضارات ديال التقاليد ديال الفطور. أنا ألاحظ أن المغرب لا زال يتشبت بالتقاليد. علاش؟ ليش؟ لأنه 50% ديال المغاربة تعيشوا في البادية، والناس متشبتين لأنه كيف يقول الصباح بكري اللي يشتغلوا الأرض. ملي كيشتغلوا الأرض لابد له من المقويات، يعني الصباح ينوض في الفجر باش يصلي، ومن بعد خصو يفطر، ومن بعد خصو يخدم، ولا بدل من الإنرجي أو الطاقة. وخصو يفطر الفطور الثاني. حاجة تانية، عندنا المغرب الحمد لله كيتوفر بالبحارة، يعني بزاف الناس كيمشي ويخرج للبحر باش يصطادوا، يعني كلهم نبدأ لهم جوج فطورات. هذا هو الأصل ديال جوج فطورات في المغرب. وعندنا بزاف ديال الفطائر أو أي منوعات، يعني
الأطباق الشعبية. اسمح لي أن أعود إلى زين عبود. زين عبود، انتقلتي إلى هولندا. عندما انتقلتي إلى هولندا، ماذا تغير ربما في العادات الغذائية؟ هل تغيرت بشكل كبير العادات الغذائية الخاصة بك والخاصة بالعائلة أيضا، وخصوصا على مائدة الصباح الأولى، مائدة الفطور؟
طارق، بالنسبة لموائد الفطور وقت اللي انتقلنا لهولندا، هي اكيد تغيرت بشكل جزئي. بس نحن مضلينا مثل ما قلت لك محافظين على تراثنا، محافظين على اصولنا الغذائيه. بس اكيد ما بنكر انه دخلت الحبوب واليوغرت والاطباق الكورن فليكس وهدول القصص على طعام الاطفال، اكيد.
وهذا الشيء كتير طبيعي وكتير صحي، لأنه هذا الشيء عم بياكلوه بالمدرسة ومع رفقات وما عم بيشوفوا شيء قدامهم. فبس هذا بشكل شخصي. أما بشكل جماعي أو in general، أنا شخص، أنا شيف.
نعم.
فأنا كان واحد من أهدافي أني أنقل تراث بلدي حتى بما فيه الطعام بشكل صحيح للمائدة الهولندية.
جميل.
وعلى هذا الأساس أنا نشرت كتاب ب 2018 عن المائدة السورية بما يتضمن الفطور الصباحي، وشرحت عن كل جزء من الأجزاء الفطور الصباحي، وهذا كان هدفه المحافظة على تراثنا. كان كتير عندي خوف أنه جزء من تراثنا ينفقد لما تبعثرنا بجميع دول العالم.
نعم.
فبشكل شخصي أكيد في تغييرات، بشكل عملي لا، حافظت كثير.
جميل. تهاني تكتب لنا، تهاني تكتب لنا من السعودية. إذن تهاني من السعودية تقول: بصراحة أنا اعتدت على رقائق الذرة والحليب لأنها فطور خفيف وصحي، وأبتعد عن الفطور العربي لأنه دائما غني بالسعرات الحرارية وأيضا ثقيل على المعدة. هذا رأي تهاني. ماجي حبيب، ما رأيك بهذه الرسالة؟
الأكل أذواق، بس يعني حابة أختلف مع تهاني في جزئية الذرة. لو قارناها بالقمح هنلاقي ان القمح طبعا قيمته الغذائية اعلى، في بروتين اكتر والنشويات فيه احسن، فالانسان ممكن يطوع المنتج اللي عنده لانه يبقى اخف. ما هو انا اخف، انا ممكن احط قمح في اللبن اللي هو بليلة، اللي احنا بنسميها في مصر بليلة.
نعم.
فقصدي تخفيف السعرات الحرارية دي دايما ممكن يتلعب فيها بنفس الوصفة، من غير ما أغير الوصفة بنفس الأكل بقدر دايما أطلع نسخة ذات سعرات حرارية أقل يعني. لكن بالهنا والشفا عليها يعني.
يعني يعني بدل من السمنة ممكن زيت الزيتون، بدل من اللحوم ممكن تكون البقوليات إلى آخره. هناك
وممكن نقلل الكميات بتاعت الدهون اللي بتتحط، يعني بدل ما أحط 10 معالق أحط 2 معالق.
نعم. طيب أريد أن أعود أخيرا إلى شيماء حمد. شيماء حمد، طيب في ناس كتير بتقول نعم مائدة الفطور العربي، الأطباق التقليدية جميلة وشهية وربما تعطي الكثير من الطاقة ومليئة بالفيتامينات وكل هذا الكلام، ولكنها تحتاج إلى وقت للتحضير، يعني وخصوصا اليوم ونحن نعيش في هذه في الراهنة السريعة، العمل وربما الوقت الضيق دائما. هل يمكن تحضير الفطور التقليدي بسرعة مثلا، بسرعة ربما تضاهي سرعة خبز التوست مثلا أو حبوب الذرة إلى آخره؟ صراحة عم تضحكي.
مش عارفة أجاب يزبط لإلي، عشان أنا بحب أنا راديكالية تجاه هويتي الفلسطينية. بس بفكر إنه ممكن يعني يختار جزئيات من الأكل الفلسطيني، يعني مش شرط ياخذ كل الأطباق، يعني فين ياخذوا سندوتش زعتر يحمصوها نفس الشيء، أو فيهم مثلا أنا بفكر فيه إنه على خبز التوست بس يحط الحشوات اللي أكتر طعمها فلسطيني، وهذا إذا بمقدورهم أو إمكانهم إنهم يعملوا هيك منيح، كمان لأنه صحي، يعني مش بس لأنه عم تأكل إشي اللي دخل بهويتك ووجودك، بس هو كتير صحي.
نعم. طيب زينة عبود، كلمة ربما بتوجهها لكل الناس اللي عم بيسمعونا، هل فيما يتعلق بالمائدة الصباحية الأولى شو بتقولي لهم؟
المائدة الصباحية الأولى هي كثير مهمة ولازم نحافظ عليها، لأنه هي يمكن بترجعنا لأصولنا، للأيام السابقة، اجتماعاتنا مع أهالينا الصبح، مع الجدات والأجداد والآباء، وقت اللي كلاتنا مجتمع على طاولة واحدة وبنقعد نحكي شو حنعمل اليوم وشو صار معنا مبارحة. هي مائدة الصباح
ليست فقط طعام، هي كمان نوع من أنواع التواصل بين أفراد الأسرة.
هل صحيح مثل ما ذكرت المستمعة قبل قليل أنه مائدة الفطور الشعبي ربما أو التقليدي تحتاج الكثير من الوقت لإعدادها أم لا؟
هلا طبعا، بس إذا ست البيت عاملة مونتها
أو رجل البيت يعني مش بس الست.
بس أنا بدي أقول لك أكثر من أنه هي بتاخد وقت، هي أكثر صحية. وما بقدر اقتنع ابدا ابدا انه الاغذيه السريعه التحضير الفاست فود الحبوب او اي شيء موجوده بالسوبر ماركت هي صحيه اكثر.
لا.
لانه يعني الكالسيوم باللبنه بالحليب بالبيض الحديد حتى بالحبوب الكامله اللي ناكلها الخبز الاسمر.
نعم.
إذا نحن بدنا نعمل شيء صحي فينا نبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر.
نعم.
هدول الأكلات كلها يعني أنت بتاخد مختلف يعني أنواع الفيتامينات والمعادن بوجبة واحدة.
وكما قالت ماجي حبيب، بالإمكان دائما تخفيف السعرات الحرارية من أي طبق غذائي. شكرا جزيلا لك زين عبود الطاهية وسيدة أعمال. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شيماء حمد الباحثة في الموروث الغذائي، شيف محا، وماجي حبيب الباحثة في أنثروبولوجيا الطعام والسفيرة السابقة لمنظمة الفاو. وجه الشكر إلى كل المستمعين الذين شاركونا وكانوا جزءا من النقاش. شكرا لتيفاني من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونتي كارلو الدولية.